ذكر الشيخ رحمه الله من الحروف في باب المئات. يقول المؤلف رحمه الله: تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. يقول بأن هذا الفرق ضعيف، يعني من فرق بين ما وضع قصدا فيسلبه الطهورية وما وضع لغير قصد فلا يسلبه الطهورية، يعني إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر، إذا تغير بشيء طاهر. فإن كان هذا الماء الطهور الذي تغير بشيء طاهر، إن كان وضع هذا الشيء الطاهر فيه قصدا سلبه الطهورية وانتقل من كونه مطهرا إلى كونه طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، وإن كان لم يوضع قصدا فإنه لا يسلبه الطهورية. مثال ذلك قالوا المتساقط في الماء من أوراق الأشجار وغيرها، هذا إذا تغير به الماء لا يسلبه الطهورية لأنه لم يوضع قصدا. ولو كان عندنا ماء وتساقط فيه أوراق وأشجار فالمشهور من المذهب أنه لا يسلبه الطهورية، لكن لو أخذت هذه الأشياء ووضعتها فيه قصدا فإن هذا يسلبه الطهورية. ويقول الشيخ رحمه الله بأن هذا الفرق ضعيف، كونه نفرق بكونه وضع قصد أو وضع غير قصد، هذا يقول الشيخ هذا ضعيف هذا الفرق. والصواب في ذلك أنه ما دام اسم الماء المطلق باق ولم يرتفع عنه ذلك فإن طهوريته لا تزال باقية. يقول إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر فإن سلبه اسم الماء المطلق فإنه في هذه الحالة لا يكون مطهرا، أما إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه واسم الماء المطلق لا يزال يطلق عليه لا يزال باقيا فإنه لا يسلبه الطهورية، هذا هو الصحيح. وكذلك أيضا ما تغير بالمقر أو بالممر، يعني الماء إذا مر على شيء طاهر فتغير هذا لا يسلبه الطهورية، لو كان عندنا ماء يجري وتغير بماء طاهر بشيء طاهر لا يسلبه الطهورية. وأما إذا كان لا يجري بمقره وتغير بشيء طاهر يقول المؤلف رحمه الله يسلبه الطهورية. والصواب كما تقدم أنه لا فرق. قال: ومن الفروق الضعيفة أيضا في باب الصيام كراهة السواك للصائم بعد الزوال إلى قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق. أيضا هذا على المشهور المذهب، وكذلك أيضا مذهب الشافعي أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه، يكره السواك للصائم بعد الزوال، وأما قبل الزوال فقال لا يكره. فرقوا بين ما بعد الزوال وما قبل الزوال، فقالوا بعد الزوال يكره وما بعد الزوال لا يكره. ويقول الشيخ بأنه لا فرق، الصحيح أنه لا يكره لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. والحديث الوارد في ذلك الذي فرق بين الزوال وقبل الزوال، يعني الذي فرق بين ما قبل الزوال وبين ما بعد الزوال، هذا ضعيف. حديث علي: إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمومات الأدلة تدل على أن السواك مشروع قبل الزوال وبعد الزوال للصائم، مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وطهارة الفم ورضا الرب يطلق للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. وأيضا حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا يشمل الصلاة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال للصائم ولغير الصائم، يشمل أيضا الوضوء للصائم ولغير الصائم قبل الزواج وبعد الزواج. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن السواك للصائم فقالت هذا سواكي في يدي، هذا سواكي في يدي. فورد أيضا من حديث عامر بن ربيعة من خير خصال الصائم السواك. والصحيح أنه لا فرق كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في البيع موجب للرد والعرس، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون العرس. ويحق لابن رسول الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. أيضا التفريق بين باب الإجارة بين باب البيع بهذا الفرق هذا ضعيف. يعني على المشهور مذهب أن الإنسان إذا اشترى سلعة، مثلا اشترى سيارة ثم بعد ذلك وجد في هذه السلعة عيبا، فإنه مخير بين أن يرد هذه السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه، وبين أن يمسك هذه السلعة ويأخذ ماذا؟ الأرش، يأخذ الأرش يعني قيمة العيب، قيمة العيب. وقيمة العيب يعني قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن، قسط ما بين قيمة الصحة والفساد من الثمن. المهم هو بالخيار إما أنه يأخذ قيمة العيب أو أنه يرد السلعة ويسترجع ما دفعه من ثمن. هذا بالنسبة للبيع. أما بالنسبة للخيار فلا يثبتون الأرش، لا يثبتون الأرش في باب الإجارة، بالنسبة للإجارة لا يثبتون الأرش. فلو أن إنسانا استأجر السيارة كل يوم بمئة ريال ثم بعد ذلك وجد بها عيبا، ينقص الأجرة بدلا من تكون الأجرة مثلا بمئة ريال تكون الأجرة بتسعين ريال، ينقص الأجرة، يقولون لا يثبت له الأرش، ومخير بين أن يمسك بالأرش أو يفسخ عقد التجارة. وأما كونه يمسك ويأخذ الأرش يقولون هذا ليس له ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله بأن هذا فرق ضعيف، وأن الصحيح أن الأرش ثابت في باب البيع وفي باب الإجارة. فلو أن إنسان مثلا استأجر بيتا بعشرة آلاف ريال لمدة عام ثم وجد بهذا البيت عيبا ينقص الأجرة، فالصحيح أن له العرش، كما أنه لو اشترى له العرش فكذلك أيضا في باب الإجارة يجب العرش. فقال أنت بالخيار أنك تأخذ العرش أو أنك ترد هذه السلعة التي استأجرتها وتأخذ ما دفعته من أجرة إلى آخره. فالصواب أنه لا فرق بين البابين، وأن العرش يثبت في باب البيت. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقت البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. الوقت المذهب لا يصح لك أن تعلقه، لأن العقود كما سلف لنا الأصل فيها أن تكون منججة وليست معلقة، لكن يصح أن تعلق الوقت بالموت، يصح أن تعلق الوقت بالموت. يعني إذا قلت هذا البيت وقف إذا أنا مت صح ذلك، صح هذا التعليق. لكن المذهب إذا قلت هذا البيت وقف إذا أنا مت ينفذ من الآن، أتعلقت بالموت، قلت مثلا هذا البيت إذا أنا مت وهو وقف على طلاب العلم أو على تحفيظ القرآن أو غير ذلك، يقولون بأنه ينفذ من الآن وليس لك أن تتصرف فيه، ينفذ من الآن وليس لك أن تتصرف فيه، أصبح معنى علقته بالموت ينفذ من الآن. طيب إذا وصى الإنسان، إذا وصى قال أوصيت بأن هذا البيت وقف إذا أنا مت، الوصية هل تنفذ من الآن أو لا تنفذ؟ لا تنفذ، لأنها تبرع بالمال بعد الموت فلا تنفذ. ففرقوا بين باب الوقف بين باب الوصية. فإذا قال هذا وقف إذا أنا مت صح التعليق ونفذ الآن، لكن لو قال هذا وصية، إذا قال أنا هذا وصية ما ينفذ إلا بعد الموت، لو قال أوصيت بأن هذا البيت سبيل في أو وقف في سبيل الله يقولون بأنه لا ينفذ إلا بعد الموت، تفرقوا بين البيت. والصواب في ذلك الصواب في ذلك أنه لا فرق، وأنه إذا قال هذا وقف إذا أنا مت كما لو أوصى أنه شبيه أو وقف. الصحيح أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، ويجوز الإنسان أن يرجع فيه لأنه تبرع بالمال بعد الموت. فالصحيح أنه إذا قال هذا البيت وقف إذا أنا مت هذا حكم حكم الوصية، فلو أراد أن يبطله فله أن يبطله. قال والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. قال ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوخ فإنه يصح تعليقها. يعني أيضا هذا المذهب وهو قول جمهور العلم أن العقود لا يصح أن تعلق إلا أنه مستثنى بعض العقود، وهذه أمليناها في الدرس السابق. يعني مثلا الوصية يصح أن تعلق، الوقف إذا كان معلقا بالموت يصح أن يعلق، الوكالة يصح أن تعلق، الإمارة، القضاء إلى آخره يصح أن تعلق هذه الأشياء. أما الفسوخ فيصح أن تعلق، يعني العقود لا يصح أن تعلق إلا ما استثني. أما الفسوخ فيصح أن تعلق، مثل الطلاق يصح قول الإنسان أن يعلقه لأنه فسخ من الفسوخ إلى آخره. والصواب في ذلك كما قال المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين العقود وبين الفسوخ، وأن هذه الأشياء كلها يصح تعليقها كما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم في إعلام الموقعين. هذا الصواب، الصواب أنه يصح تعليق هذه الأشياء كلها. قال والصواب أن العقود كلها كالفسوخ يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محذور شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات فإنها تقصد قصدا صحيحا. يعني المؤلف رحمه الله استدل على صحة تعليق العقود بالأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالشرع، ولا شك أنه إذا قال بعتك هذه السيارة إذا دخل شهر رمضان أو إذا رضي أبي أن هذا شرط، أن هذا شرط. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وهنا أمر الله عز وجل بالإيفاء بالعقد، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فالصواب كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه له أن يتملك، نعم الصواب أن له أن يعلق العقد، وله أن يعلق أيضا الفسخ، ولا فرق بينهما. قال ومن الفروق الضعيفة في الأب أن له أن له التملك من مال ولده ما شاء بشروطه دون إبراء غيره ابنه، ودون إبراء نفسه من حق ولده، وليس له أن يطالع ابنته بشيء من مالها. فالصواب استواء هذه الأمور، بل إن كثيرا منها أحق من التملك من ماله، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها. هذا أيضا من الفروق الضعيفة. يقول المؤلف رحمه الله هذا في باب الهبة أن الأب له أن يتملك من مال ولده، لكن إذا أراد أن يبرئ غريم ابنه من مال ولده لا يملك، غريم ابنه من دينه لا يملك ذلك. لو أراد أن يبرئ نفسه من دين ولده يقولون لا يملك ذلك. والصواب يقول المؤلف رحمه الله بأنه لا فرق، الصواب لا فرق. فالأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يحتاجه ولا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. أيضا إذا أراد أن يبرئ غريم ابنه من الدين، يعني ابنه يريد من شخص دينا فأراد أن يبرئه منه، يقول المؤلف رحمه الله بأنه يملك ذلك، كما أنه يملك أن يتملك هذا المال أيضا يملك أن يبرئ هذا الدين، فكأنه تملكه ثم أبرأ منه. كذلك أيضا لو كان عليه دين، هذا الأب عليه دين لابنه، فله أن يبرئ نفسه منه، فيقول أبرأت نفسي من دين ابني أو من حق ابني ويبرأ. أما المشهور مذهب فإنهم يفرقون بين الأمرين. وعند جمهور العلم أصلا لا، الأب ليس له يتملك من مال ولده، يعني التملك من مال الولد هذا من مفردات مذهب الحنابل. فبالنسبة هم فرقوا في باب الهبة بين مسألة الديون وبين مسألة العيون، فرق بين الدين والعين. فقالوا الدين ما يملك أن يبلي غريمة، ما يملك أن يبرئ غريب ابنه، ولا يملك أيضا أن يبرئ نفسه من دين ابنه، لكن له أن يتملك، له أن يتملك من مال ولده ما يشاء. فرقوا بين الدين والعين. يقول المؤلف رحمه الله بأنه ليس، نعم يقول الصواب أنه ليس هناك فرق. كذلك أيضا إذا أراد أن يخدع ابنته فرقوا، يعني يجوز للأب أن يخلع ابنته من زوجها من ماله، لكن لا يجوز له أن يخلع ابنته من زوجها من مالها. ويقول الشيخ بأن الصواب أنه لا فرق، وأنه إذا كانت هناك حاجة للخلع فلا بأس، إذا كانت هناك حاجة للخلع فلا بأس، كإذا كان الزوج مسيئا لعشرة المرأة فيصح للأب أن يخلع ابنته من مالها دون ماله، كما أن له يتملك من مالها. فالصواب يقول الصواب في ذلك أن هذا أنه لا فرق، وكما أن له يتملك من مال ابنته فكذلك أيضا له أن يخلعها من مالها لوجود العشرة السيئة من الزوج. قال ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير أو ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوق، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانتساقها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. هذا أيضا يقول مالك رحمه الله من الفروق في باب العشرة بين الزوجين، في باب العشرة بين الزوجين. فالمشهور من مذهب بالنسبة للخدمة فرقوا قالوا المرأة يجب عليها أن تخدم نفسها، يعني فيما يتعلق بحوائجها الخاصة يجب عليها أن تخدم نفسها، لكن فيما يتعلق بحوائج الزوج لا يجب عليها ذلك. يعني يجب على المرأة أن تغسل ثياب نفسها وأن تخبز خبزها وأن تعجن عجينها وأن تغسل ماعونها ما دام أن هذه الأشياء خاصة بالمرأة، لكن ما يتعلق بخبز الزوج أو عجين الزوج لا يجب عليها أن تخبز خبز الزوج أو تعجن عجينه أو تغسل ثيابه إلى آخره، لأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع. تفرقوا بين ما يتعلق بالمرأة فيجب عليها أن تخدم نفسها، وبين ما يتعلق بالزوج فلا يجب على المرأة أن تخدم الزوج، لا يجب عليها المرأة أن تخدم الزوج. يقول الشيخ هذا فرق ضعيف. قال ولهذا قال إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم. والصواب في ذلك كما ذكر، قال وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق الآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثله. فالصواب أن المرأة إذا كانت في قوم تخدم نساؤهم أزواجها أو أزواجهن فإنه يجب عليها أن تخدم زوجها بقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن تخدم الزوجة زوجها، هذا هو المعروف، أن تخدم الزوجة زوجها. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كانت المرأة من بيت تخدم نساؤه أزواجهن فيجب عليها أن تخدم زوجها. والخدمة ليست خاصة فيما يتعلق بشأن المرأة، يعني المرأة يجب عليها أن تخدم نفسها، أما خدمة الزوج هذا لا يجب عليها. الصواب في ذلك أنه ينظر إلى العرف، وأنه يجب على مثلها ما يجب لمثله، يجب على مثلها ما يجب لمثله لقول الله عز وجل وعاشرها بالمعروف. أما إذا كانت من قول لا تخدم نساؤهم أزواجهن فإنه لا يجب عليها في هذه الحالة أن تخدم زوجها. قال ومن الفروق أيضا قال ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانتسافها كذلك، فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف. هنا المؤلف رحمه الله أرجع صيغة العقد إلى العرف، وهذا ليس خاصا في عقد دون عقد، بل سائر العقود الصيغة صيغة هذا العقد تكون راجعة إلى العرف. فإذا دل العرف على أن هذا العقد ينعقد بكذا وكذا فإنه ينعقد به هذا العقد، وليس هناك صيغة محدودة. ومن فرق قال بأن هذا العقد ينعقد بما دل عليه العرف، وهذا العقد لا ينعقد إلا بلفظ كذا وكذا، فيقول الشيخ هذا التفريق صحيح. ومن ذلك تفريقهم بين البيع والنكاح، بدل البيع قالوا ينعقد بكل ما دل عليه من الفرق، بعتك ملكتك إلى آخره، ينعقد بكل ما دل عليه العرف من الفرق. أما النكاح فقالوا بأنه لا ينعقد إلا بلفظ ماذا؟ الإنكاح أو التزويج، بلفظ الإنكاح أو التزويج. والصواب كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا فرق، وأن عقد البيع ينعقد بكل ما دل عليه العرف، وكذلك أيضا عقد النكاح أيضا ينعقد بكل ما دل عليه العرف. والصواب أنه لا فرق بين البابين. قال ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق الشرع اعتبر وما خالفه ألغي، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذا ظاهر، يقول الشيخ أن الفروق الصحيحة بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم ما وافق الشرع من شرط الموقف وشرط الموصي صحيح، وما خالفه فباطل، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أما إن كان صحيحا فيصح، سواء كان هذا الشرط من الموقف أو من الموصي، بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروط. قال وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر وهو ضعيف جدا. قال ومنها تسوية الجد والأخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. هذا أيضا هذا من الفروق الضعيفة، يعني من الفروق الضعيفة أن يجعل الجد في باب الميراث بمنزلة الأب، يعني بمنزلة نعم، أن لا يجعل الجد بمنزلة الأب، بل يسوى بين الجد والأخ، يفرق بين الأب والجد في باب الميراث. ويقول الشيخ الصواب في ذلك أنه لا فرق، وأن الجد بمنزلة الأب، وأنه يحجب الإخوة مطلقا، الإخوة شقة الجد يقوم بحجبهم كما أن الأب يحجبهم، لأن الجد أب. وهذا هو مذهب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب حنيفة وهو الصواب. الصواب أنه لا يفرق بين الأب والجد في مسألة الميراث مع الإخوة، وأن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجبهم. فلو مات ميت عن جد وأخ شقيق، فنقول بأن المال للجد، وأما الأخ الشقيق فإن الجد يحجبه. كذلك أيضا لو مات عن جد وأخوين شقيقين أو جد وأخت شقيقة إلى أخيه، فالصواب أن الجد يحجبهم وأنهم لا يرثون معه، كما أن الأب يحجب هؤلاء الإخوة، فكذلك أيضا الجد يحجب هذه هؤلاء الإخوة. فالصواب نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين الأب والجد فيما يتعلق بالميراث مع الإخوة. ميراث مع الإخوة الصواب أنه لا فرق بينهما. وأما المشهور عند الجمهور التفريق، فيقول بأن الأب يحجب الإخوة وأما الجد فلا يحجبهم فيرثون معه، وحينئذ ينظر لهم تفريق كثيرة فيما يتعلق بباب الجد والإخوة، يعني ينظر ما هو الأحب بالجد، هل المحض المقاسمة أو المحض سدس جميع المال أو الثلث إلى آخره. يعني في كلام طويل تفريعات، هذه من النظر في هذه التفريعات يدل على أن التسوية بين الأب والجد في هذا الباب هو الصحيح، وأن التفريق بينهما هو الضعيف، لأن هذه التفريعات لو كانت صوابا لا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن أغلب أحكام الوارد جاءت في كتاب الله نص الله عز وجل عليها في القرآن. فالصواب في ذلك أن التفريق بين الأب والجد أنه ضعيف، وأن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجبهم. يعني وحينئذ نلغي بابا كاملا في الفرائض من أصعب أبواب الفرائض، من أصعب أبواب الفرائض، وهو ما يتعلق في باب الجد والإخوة. قال والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد، وإن على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. يقول مالك رحمه الله الصواب أننا نقدم الجد على الأب على الإخوة، وأن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجبهم، وكما أن الجد يقدم في غير باب الميراث على الإخوة فكذلك أيضا يقدم هنا. فمثلا في باب ولاية النكاح، في باب ولاية النكاح الذي يتولى عقد النكاح للمرأة أبوها، فإن لم يكن فجدها، فإن لم يكن فأبو الجد وإن على. أما بالنسبة لإخوة هذه المرأة فإنهم لا يأتون إلا في المرتبة الثالثة، يعني بعد الأصول الفروع الحواشي الإخوة وبنوهم الأعمام وبنوهم.